وعرف الملائكة بأن بذلك أنهم أفضل، أنهم يعني ذرية آدم المصطفات أفضل من الملائكة، إذا احتملوا ما حملوه من الأثقال وقاسوا ما هم فيه بعرض يعرض يعني عوانوائب وعوارض من أعوان الشياطين ومجاهدة النفوس واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطر الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين ومن سلاطين جور قاهرين وصعوبة في المسالك وفي المضائق والمخاوف وال يعني تعبير الأجراء أو الأجزاء، الجزع منقطعة منقطع الوادي يعني نهاية الوادي، والجبال والتلال لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من الطيب الحلال. فعرفهم الله عز وجل أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا ويتخلصون منها ويحاربون الشياطين ويهزمونهم ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوات الفحولة وحب اللباس والطعام والعز والرئاسة والفخر والخيلاء ومقاسات العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته. طبعا هذه لطيفة أنه في الرواية بيان لجهات الابتلاء التي يبتلى بها المؤمن من زوايا عديدة داخلية وخارجية وما شابه ذلك، وأنه الكد للمعاش أيضا هذا جانب آخر بعد لا بد منه والمجرة من جهات عديدة، كل ما يحيط بالمؤمن من بيئة أو من داخلية أو خارجية فهي في الحقيقة في ترسم له أو تثقل عليه مسؤوليات ووظائف. وعفاريته وخواطرهم وإغوائهم واستهوائهم ودفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله، هذا بعد جانب آخر أن الطعن لا يجب أن لا يحدث في النفس الهزيمة بل المفروض يحدث الصبر، وهذا طبعا جانب مهم خلقي الكثير تلقائيا لا شعوريا من طعن ومناوعة الطرف الآخر تتبدل قناعات الذاتية تجاه مثلا معتقداته أو تجاه تقاليده تتبدل إلى ماذا؟ إلى حالة هزيمة وإدانة ذاتية لنفسه. هناك مذهب أخلاقي أو حقوقي يقول بأن الحق مع القوة، الذي يكون قويا حق معه، وهذه الدعوة على إتحال ليست دعوة فقط على صعيد الممارسة السياسية أو القدرة والقوة وما شابه ذلك، بل يعني حتى بلحاظ القناعات الذاتية والفكرية، مثلا تعبير الناس على دين ملوكهم على يعني كأنما أفكارهم يدشنونها يبنونها على حسب السلطة والقوة أي هو الناس مع من غلب التعبير مثلا، هذا ليس فقط بلحاظ الناس والدولة بل بلحاظ حتى مجتمعين متناوئين أو دولتين متعاديتين أو حضارتين متصارعتين وما شابه ذلك، ترى يعني بعبارة أخرى الإنسان لا يظن أن كل ما يرتسم لديه في ذهنه هو نتيجة أمور موضوعية وموازين على كل حيادية، لربما جانب منها هو بسبب يسمون التأثير الروحي الذي يشكله ويشكله أو يصنعه الطرف الآخر المعادي. يعني مثلا عندما يقول الذي تفعل أنت خطأ 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 خطأ، بعد ذلك تلقائيا يصير عنده قناعة في ذاته. ذلك دائما يسمون الآن المناورات الدبلوماسية والتهديدات وما شابه ذلك هي صحيح الآن لا تؤثر، لكن بمرور الزمن ماذا تصنع؟ أي أنه أنت مثلا تؤسس إنتاج علمي نووي أو شيء آخر، تحس أن هذا صدق جرم، هو الحال هو ليس بجرم، بس من كثر ما أي نعم التلقين والتهديد والإرعاب وكذا ولما جرى. فهذه أمور يعني حال ليست بالهينة. وكذلك المجالات الأخرى يعني يعبرون عنها الحرب النفسية أو الإعلامية وما شابه ذلك، لها تأثيرات كثيرة مهما يكون. فهذا التعبير الصبر على سماع الطعن من أعداء الله، يعني يجب أن يكون هناك صبر، وهذا الصبر قد ما يتمثل فقط بإرادة الصبر، يعني بل لابد يتمثل بحماية فكرية، حماية ثقافية، حماية لنفس هذه الثوابت أو المعتقدة.
طعن جميع أنواع الطعن إذا الطعن المخصوص الذي يرجع لشخص الإنسان مو للدين هو لمذهبه.
أعم ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله، أعم وسيما بصفة أنهم بينهم وبين عداوة بهاللحاق. في حديث الإمام الصادق صحيحة معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب عفوا، أي الرواية تقريبا صحيحة علائية لها عدة طرق. يقول الإمام الصادق في دعاء لزوار الحسين: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم وعيروهم بزيارتنا ووصالنا والرثاء علينا وندبتنا وكذا، إلا أن ذلك لم يثنهم عن وصلنا بما فرضت عليهم ومحبتهم كذا. أي في المقصود أنه هذا الآن نفس مودة أهل البيت جرم إلى الآن، سبحان الله شلون جرم؟ أي هذا أنت الشيعي تشيع، هذا أصل مودة أهل البيت تشيع، والتشيع يعني إفراط، والتشيع يعني ليس
تعبدونهم،
اي ليس موزه عجيب. اصل موالاة اهل البيت، اصل محبة اهل البيت هذه تشيع، والتشيع يعني ليس اذا صبغة مقبولة. فانظر الى هذا الى هذه الجهات. فلذلك هذه نقطة مهمة، يعني ليست فقط في الحرب العسكرية، تقدم أكثر على أساس إذا جوبهت ترجع إلى خسائك تكون أقل. هاي حتى في القضايا الثقافية هكذا، قضايا نفسية هكذا، يعني أبدا الإنسان لا يتخيل نفسه العقل الاجتماعي العقل البشري العقل المجتمعي لا يتصور نفسه أنه يعيش قناعاته ضمن موازين فقط، لا، يعني هذه التجاذبات في الحرب الثقافية الحرب الفكرية لها تأثيرها البالغ مهما يكون. مرات تجرب نفسك أمر مقتنع أنت منه، فصفه في قضية أسرية في قضية عشان شخصية، أنا جربت مرات واقتنع ان هذا الطرف انا بيجي يخالفني في القضيه، والده افرض او رحم وكذا، ومو على اصل قناعه، بس يشدد يخليك تلقائيا تبدا تفكر شو انا خطا. يعني هاي الجانب الوقع النفسي له تاثير، إنسان ليس هو فقط فكر وليس هو فقط معلومات، جانب نفسي موجود عنده. أنت لما يشدد أحيانا الزوجة فرض تلح عليك في شيء مرة ومرتين وثلاث ولو بأسلوب سهل هادئ، بس بعدين تلقائيا تتبدل قناعاتك أو شيء تم عليه. لماذا؟ لأن الإنسان ليس فكر محض، ليس بل جانب العاطفي وجانب الجو خلق الجو يأثر. وهذا أحد أسرار شعار الإمام حسين صلى الله عليه، أنه يخلق جو يخلق عاطفة.
بس يخلنا التأثير يصير مباشر أو أنه يرجع الإنسان يتأمل في المسألة من جديد وينظر زوايا أخرى؟
هو تأمل فيها وربما يدري بما سيقوله الطرف الآخر قبل الجو النفسي المتشنج التفت إليه وقرر، بس لما يجي الجو النفسي المتشنج وحالة يعني خصومة وكذا إنسان عادة ما يحب الخصومة.
فأقول الآن التأثير يصير
بسبب هي هذه
على النفس
على التفكير، هي حتى على التفكير الإنسان خطأ أن الإنسان يفكر أنه هو نتائج الفكرية وليدة لبحث فكري، أبدا. في جوانب عاطفية تأثر في الإنسان شاء أم أبى، هذه العاطفية خطرة. التلاع الآن كثير من سياسات الإعلام، سياسات الثقافة، سياسات العلاقات الدولية مبنية على الحرب النفسية، مبنية على الغزو النفسي، مبنية على الأسلحة النفسية أكثر شيء. هذا ملف اللي كشف قبل فترة راح على بالي، أي كشف أحد كذا وأدانون الغرب كذا، كشف أنهم شلون كانوا يمارسون سياسات ضد مثلا إيران أو مكان آخر، جانب نفسي، جانب أي تلغيم الجانب النفسي الجو كذا فلان. اي تدرك تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه واله وقد اوتي جواب الكلم، الحرب خدعه. الجانب النفسي فيها اكبر اكثر من الجانب الميداني والي وما شابه ذلك. هذه لذلك هؤلاء اللي الان في نداءات كثيره سنين منين ان جنبوا واعزلوا الجانب العاطفي البكاء غيره كذا عن شعار الحسين، جعلوها فكرية. هم أصلا لا يدرون ما خطورة الجانب العاطفي في علم الاجتماع، في علم السياسة، في علم الفكر، في علم الحضارة. الجانب العاطفي جدا خطير. ايش ان تلخصون شعار الحسين في البكاء؟ هو ما يدري البكاء شنو خطورته، ما يدري الجانب العاطفي شنو خطورته. أول من لخص البكاء دائما ممزوج بمشاهد حاسيس نبل وقيم، مشاهد اللي بحيث يبكي إنسان خايف، شلون يبكي طالع الجدار يبكي خو ما يبكي. البكاء دائما ينفعل من مشهد معين، هذا المشهد مفعم بالأفكار، بس أفكار مزيجة بعاطفة، والإنسان ذو شعور هذه العاطفة فيه حتى في الحيوانات دائما هي ممزوجة بمعاني. نعم البكاء حربي طبعا تعبئة، هم يخافون من التعبئة، البكاء تعبئة، البكاء حماس، البكاء لهيب. إيه يعبرون. شوف انظر الآن هذا الكتاب الغربي اللي صدر بعد سقوط صدام للأسف، يا ليت يترجم كتاب من دائرة الاستخبارات الأمريكية اللي يركز على شعار الحسين خطرة بالنسبة لنا، يركز بالدرجة الأساس على شعار الحسين. كتاب اسمه بالانجليزي the devils to the snowlet of theology، اكو كم كاربع كلمات، مؤسسة ام القرى كان ترجموا جريدة جرائد هنا ترجمت نبذة من عنده، اي الاخوة العراقيين في استراليا في المهجر هم ترجموا كثير من بنود من عنده. فالجانب العاطفي جانب مؤثر، إنسان ما يمكن أن يجرد نفسه. طبيعة الإنسان مكون من فريقين من القوى، قوى فكرية إدراكية وقوى عملية، لا هو قوى عملية محضة ولا قوى إدراكية محضة، مزيج من الجانبين. لذلك أحد أخطاء المنطق الأرسطي في ماذا؟ فقط آلة يلزم من مراعاتها عصمة الفكر الإنساني. زين ما هي الآلات التي أوضعها المنطقة الوسطية؟ آلات فكرية فقط، مع أنها غير تامة بعد. هذه مراعاتها ما توجب عصمة الفكر الإنساني. شوف القرآن يعطينا آليات وموازين في الجانب العاطفي، حب الشيء يعمي ويصم. وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. كذبوا بحث فكري نتائج إدراكي، أما السوء ممارسة عملية. يعني يريد يقول لنا القرآن الكريم أن الطهارة في العمل وفي الأخلاق مؤثرة في قدرة الإنسان في إدراك الحقائق. عجيب، زي المرض خلاص ما يطرحها.
تعصم الفكر البشري، لذلك حتى ذيول عندهم قناعات خاطئة مثلا بسبب البيئة، تشوف مخالفة هي للقواعد المنطق. يعني
أنا لا أريد أن أفرط في دي الموازين التي ذكرت في في المنطق الأرسطي، لكن أقول أنها ناقصة. فرق بين أن هي مفيدة في نفسها وبين أن هي تامة الإفادة أو كامل الإفادة. المؤاخذة على أنها تامة الإفادة، طبعا في نقاشات في بعضها أيضا
في حدها في موضوعها وهو الفكر البشري.
هو القرآن يركز، المنطق القرآني يركز أن نفس الفكر لا غير القوى الأخرى، نفس الفكر مجموع قوى الإنسان تؤثر فيه. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يعني قبول الطرف الآخر كثير من، يعني الإنسان باعتبار موجود ذو شعور وحس وعاطفة كذا، أصلا لغة العاطفة في التخاطب تفتح فكرة. قد أنت إذا لغة التخاطب العاطفية سميجة، هذا ينغلق فكرة ويرتسم لدى الطرف الآخر أنه بسبب فكري هو جاي يتوصل لها النتيجة، والحال أنه مو سبب فكري، سبب عاطفي. لما الجدل منبوذ؟ حتى الجدل بالتي هي أحسن، لأن الجدل جدل فلان فلانان يعني صرعه. الجدل مصارعة في الحقيقة، نوع من المشادة حتى بالتي هي أحسن. لذلك مو محبذ إلا بوسيلة اضطرارية، لأنه هو
بحث الأمور النفسية اللي تحدث بها قناعات الناس. هذا بحث نفسي، يعني كيف أن الإنسان تحدث له قناعات معينة من ظروف وكذا، وبحث أن مثلا البرهان بها الشروط يؤدي إلى
هذا في نفسه لا بد منه طبعا، لا يختلف ولا بد منه. لكن من الخطأ أن نقول الإدعان كما يقول ابن سينا كما يقول أرسطو، الإدعان وليد المقدمات، هذا خطأ.
هو في مصطلحات أحيانا فيها مجاز خصوصا في الكتب القديمة.
هل يمكن وضع قوانين؟
نعم،
الجانب النفسي، يعني هل يمكن وضع قوانين تضبطه؟
طبعا
بشكل
دقيق. نعم
يعني قد لما نرجع إلى مثلا الروايات قد تشوف بقدر مثلا ما تركز على جانب الموعظة أنه مؤثر، أيضا تركز على أنه جانب التأثيرات النفسية
والاجتماعية والتربوية والوراثية. أي والوراثية طبعا. فبالتالي لذلك مثلا حتى الإنسان إذا كان جانب الوراثي مو جيد، جانب البيئي مو جيد، يجب هذا يصير عنده تعبئة رقابية في نفسه على ذا الجانب أكثر من غيره كي يستطيع أن يتخلص. مثلا المذنب الذي تنجس بالذنوب والمعاصي، القرآن يضع له طريقة لعصمة فكرة وعصمة رؤية وبصيرة غير الإنسان المطيع. المطيع ما مبتلى بهذا الأمر. هذا العصر الآن ابتلي بأمراض روحية وأمراض عملية وأمراض الله يعلم شنو وآثار الوضعية للمعاصي. هذا لابد أن يكون عند تشدد في التوبة وفي الاستقامة في التوبة ومعاناة شديدة كي حينئذ يكون شفافية في فكره وفي نتائجه وفي رأيه وفي بصيرته. وهل مجرى ربما إنسان ما عنده معصي عنده خلق رذيلي أيضا نفس الشيء، هذا الخلق الرذيلي هو اللي يدعو إلى حتى هو كمدير كرئيس دولة البخل. تعبير المؤمنين في نهج البلاغة لطيفة في عهد الملك الأشهر يقول المدراء العسكري القاضي الرئيس الجيش رئيس البيت المال وزير المالية يعني المدراء كلهم في الدولة كل واحد إيش الصفات العملية التي هي سيئة إلى بيئة الإدارية. يعني هذا يجب أن ما يستطيع حينئذ أن يتخلص من هذه الصفات لكي تكون إدارة ناجحة أو إدارة عادلة أو إدارة موزونة. يعني تأثر مما يدل على الإنسان في نفسه. وهذه النظريات للذكرى المؤمنين لذلك الآن رشحوها في الأمم المتحدة كمصدر لتشريع القانون الدولي وما شابه ذلك، وراعوها حتى في العلوم الإدارية. أنت كمدير كمجري كسلطة تنفيذية معينة ما تكون نزيه ما تكون سليم في قراراتك في رأيك في تصويباتك إذا كان فقط جانب فكري، لا، ربما الذي يسول لك ترسيم خطة دراسية وبحث حول مشروع معين هو نوازع نفسية خفية أنت ما تعرف ما تلتفت لها. عجيب، يعني هي توظف القوى الفكرية لصالحها. المشكلة هي هذه. فلذلك أمير المؤمنين ركز على كما ركز على الجانب الصفات الإدراكية ركز على الصفات العملية. اللطيف أنا في بحث الرجال ذكرت
هو شيخنا إذا أخذنا هالبطل
نعم.
كم من هوى كم من عقل نسير تحت هوى
نعم.
إذا افترضنا أن المقصود من هوى جوانب النفسية فيعني كيف ستوظف الجوانب النفسية العقل في الجانب الصحيح؟
فيجب
هو
أمر متبادل متكافل مع بعض ليس أحادي البعد. يعني العقل يلقي ضوءه على المسير، الإرادة النفسية يجب أن تستجيب أيضا جانب العملي في النفس الإنسان يجب أن يستجيب. مثلا في بصيص نور دوما لله الحجة البالغة، يعني ماذا؟ يعني بصيص نور. هذا بصيص نور إن عملت الإرادة به يزداد قوة في الإراءة. ومن يتق الله يجعل له فرقانا جانب الإدراكي، يتق الله الجانب العملي. يعني فإذا هو جانب متكافل متعاون متناوب، كل خطوة من جانب تمهد خطوة للجانب الآخر، الخطوة من الجانب الآخر تعاود وتمهد خطوة للجانب الآخر، جناحان مع بعض يطيران.
سؤال في البداية أن الإرادة هل هي فعلا تنشأ من الفكر فقط بحيث المؤثر الأول هو
لا، مجموع قوى النفس.
زين قوى النفس مرورا بالفكر أو بالمباشرة؟
المجموع هو الذي يؤثر. غاية الأمر بعض القوى إذا صارت غالبة على البعض الآخر يصير على عدالة، يصير إفراط، يصير تهور، يصير تفريط، يصير. فلذلك لابد من توازن القوى. هذا هو الشخص العادل. لذلك الشخص المتقي، لذلك الشخص العاصي مريض ما يدري بنفسه. المعصية في بالذات يعني طاعتنا لله تعالى لا في غنى عنا، إنما تعود لأنفسنا. جهاد النفس كما في تعبيرات قرآنية عديدة هي ترجع إلى نفسنا. الشخص الغير مطيع بس من يشخص أنه مريض؟ ليس فقط الصرف المطيع، إذا صار إنسان في درجة من التقوى والطاعة العالية كيف يشخص أنه صدق العصيان والذنب مرض مو عدم استواء؟ شوف القوة ما تتحرك بشكل منتظم متوازن، بس هو ذاك المبتلى ما يشعر. ذاك الطرف الآخر اللي شوي صاعد فوق، إذا كان صاعد فوق يشعر كيف إن ذاك في واقع يعيش حالة مرضية، حالة لا تنسى. سبحان الله كل ذنب وبعبارة أخرى الذنوب والمعاصي هي في الواقع عبارة عن موازين من الشريعة للوسطية للاعتدال. قسم منها يكتشف العقل في البديهيات، القسم النظري ما يكتشف العقل لابد من مراعاة الشرع. أما الذي يعيش في برنامج غير شرعي إلهي لن يعيش الوسطية والاعتدال والموازنة شاء أم أبى من حيث لا يشعر. الغرب ما المثال؟ الغرب قالوا بأن الأسرة بهالتوسع، الأسرة بهالتلاحم، الأسرة بكذا، هذه معيقة للتنمية الاقتصادية والتوسعة وكذا كذا. حاولوا قضوا على الأسرة بعد عقود من السنين، ما مو قرون، عقود قليلة من السنين، شافوا كارثة بشرية بصير عندهم، انقراض النسل البشري بصير عندهم، شيخوخة المجتمع قبل الانقراض، هؤلاء الموجودين هم بعد سوف يكونون كل على الدول الأخرى والشعوب الأخرى، ما عندهم زبال، ما عندهم خمام، ما عندهم أصلا، يعني المشاغل من يملأها؟ مشاغل مهنية تحتاج لقوة، تحتاج شبابية، ما عندهم شباب. أي ذاك الجرائم الروحية، شافوا أن كل ما يريدون يصلحوه سبحان الله الشريعة تأخر تراجعية، شافوا لا الآن دي البنود الشرعية عجيبة مؤثرة في نفس قوام المجتمع المدني، في مدنية المجتمع. الآن النتائج يدرسوها شو بعد، ولكن بعد ماذا؟ مات بعد ما فات الأوان. على كيف يرجعون المشكل في ورطة، في ورطة انزلاق وانزلاق والسقوط إلى هاوية. الآن يريدون أن ينتشلوا أنفسهم، كيف لا يسقطون؟ وهذا ليس فقطهم، حتى المجتمع الصيني الآن نفس القصة، مع أنها مليارد، ها مليارد، خمس البشرية، سدس البشرية، وسبع البشرية، الآن في مخاطر تحدق بالمجتمع الصيني نفس الشيء، يعيش نفس الشيء، العلمانية واللا شرعية وكذا ونفس اليابان نفس القصة، بس على شوية أبطأ، واليابان والصين من الغرب، الغرب أسرع الآن في هالكوارث، كوارث حضارية يشوفوها.
ألمانيا يواجه هسه مشكلة، هذا المشكلة مشكلة عظيمة، الكنيسة دخلت في المسألة بحيث أن يعطي كل جالية من جاليات 10,000 دولار أو 15,000 دولار في سبيل إنجاب أوطان الألمانية، أصلا ألمانيين ما يتقبلون
هذا. أيضا حل، حيث أنه ليس الحل الشرعي، الحل السماوي، يعالج من جانب و يورط المجتمع في جوانب عديدة أخرى.
في فرنسا لوحدها 3 ملايين طفل تولدوا من الحرام، ومعه وعلم أن ذيل المتولدين من الحرام بسبب سوء تربيتهم وكذا يدخلوا إلى جريمة وإلى إرهاب.
أي هذا؟ أقول فإن كانوا يعالجون التنسيل من جانب والشبابية من جانب، سيقعون في الكارثة الإجرامية والأمن الاجتماعي والمجرة. حائدا هو كما قال الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني الدين أصلا هو مواصفات صحية سلامية أمنية نفس البشر ظاهرة، بس هذه بعد ماذا؟ الآن لأن شوي البشر عقولهم متفتحة، وعيهم، أخبارهم يلتفتون، أو هاي الظاهرة صارت سبب شنو؟ عجيب، هاي التوصية الدينية ما رأيت، هاي الظاهرة موجودة، سبحان الله، هاي التوصية الدينية ما رأيت. سيما هم ما يعيشون حالة العصبية الآن الغرب هم إلى حد ما لا بأس، يعني نسبيا لا كليا، فمن ثم يعزوها إلى أن التوصيات الدينية عجيبة مؤثرة، التوصيات الدينية كذا، شلون دين الله، يعني فلسفتها، مصالحها، غاياتها. فالسلام إذن ليس بالمنطق الأرسطي، السلام بمراعاة المشروع الإلهي، هذا هو المنطق الصحيح، منطق الدين. الدين كله كموازين وأحكام هو منطق، ليس أمور عملية ننظر عمل، لا هو منطق، هو يؤمن لك سلامة التفكير، سلامة النتائج، سلامة الرؤى، سلامة الدراسة. بل كلما ازداد الإنسان طبقة في الدين، من مسلم إلى مؤمن، من مؤمن إلى متقي، من متقي إلى أهل يقين، تزداد معرفته وبصيرته وعلمه.
ولحد سبب تعقيد الجانب النفسي شيخنا السلوكي، شوف تعاني الشرعي تركز على الجانب
بشكل مجموعي، هي بشكل مجموعي طبعا بشكل مجموعي. يعني الإنسان لو يراقب نفسه في تجارب اليومية ولو في بيئة صغيرة يرى الأعاجيب سبحان الله، بس شرط المراقبة، يرى الأعاجيب في الإنسان أنه كيف تتبدل قناعاته إذعاناته بصائر رؤى. عرفت الله بفسخ الهمم ونقض العزائم، أي سبحان الله، انه هاي العزيمه مو ما يمتلكها الانسان، في عوامل عديده تؤثر فيها كثيرا. على كل هذا الجانب مهم 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 جدا، ويجب لذلك حتى اصحاب التخصص يكون هناك نوع من العقل الجمعي في تحديد اي ظاهره. اما يعني مثل ما يقولون جانب أحادي واحد يصمم على فكرة معينة، لا، سيما ترتبط بالظاهرة الاجتماعية وما شابه ذلك. ودفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله وسماع الملاهي والشتم لأولياء الله، ومع ما يقايسونه في أسفارهم. هم الغربيين في بحوث نفسية قال سماع الموسيقى يسبب إرباك الإنسان في توازن العصبي وفي توازن العاطفي وما شابه ذلك، نفس سماع الموسيقى. طبعا هم يخصوها بالموسيقى الصاخبة والهيجانية، وإن كان احنا في الشريعة أعم في الواقع، يعني عندنا في الشريعة أحد مفاسد الملاهي أنها تسلب الإنسان الصفات الفضيلية كالغيرة. الغيرة مهمة لحفظ الأسرة، حفظ أمور كثيرة، الغيرة تذهب الإنسان بسبب الملاهي. جدية الإنسان تذهب، إرادته جدية تذهب بسبب الملاهي بسبب الموسيقى وما شابه ذلك. وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية وتربية المجتمع، إذا أحد الأمور المؤثرة في التربية قضية الموسيقى. الساعة على كل المقدار المحرم منها الموسيقى، المقدار المحرم منها، وإن كان المشهور علماء الشيعة القدامى 100% كل حرام، وهو صحيح بغض النظر على فتاوى الأعلام الموجودين تفصيل، بس المقدار المحرم منها هذه هو كارثة، هذه كارثة تربوية. نطالب الشباب لا يكون مجوني، لا يكون متهور، يكون جدي. إذا كيف أنت وأنت تمرض الشباب بماذا؟ بالملاهي. طبعا الأصل اللهو المحلل هذا بحث آخر، لابد من عنده تنفيس ترويح كذا، كلامه في المحرم فقط. المحرم هذا لن ينفع، إن كان نفع الآن كإسبرين تداعياته آثاره تموجاته سنجني ثمارها السامة فيما بعد. فهذه أمر مهم جدا. لذلك يقول الفقهاء المتماهرين ذوي المهارة والأساطين، العنوان الثانوي في نفسه علاج مؤقت، علاج غير سليم، علاج من باب مثل الآن رحت أنت للطوارئ في المستشفى لابد يضربك لا إبرة مسكن، المسكن مو زين. لماذا؟ لأن المسكن ما يخليك تشعر بالداء، فالبدن ما ينبري ويندفع للمقاومة، مقاومة الأمراض أو الجراثيم وما شابه ذلك، فيعطوك مسكن. بالعكس هذه المسكن يسبب مقاومة ومناعة البدن تقل، فالمسكن لكن لما يعطوه لكي لا يؤثر على الأعصاب، لأن ربما الداء مستفحل شديد قد يؤثر على الأعصاب بس بشكل مؤقت، أما بشكل دائم خطر المسكن. العناوين الثانية من قبيل المسكن، مسكن لحال حالة العقدة في حقبة وقتية ضيقة. أما نستخدم العناوين الثانوية كشارع عام مسير هذا خطر، هذا استخدام لنفس الداء.
التحقيق
أنا أذكر هذا التعبير يذكر في الدعاء للإمام الثاني عشر أو في زيارة الإمام الثاني عشر: استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، يعبدك لا يشرك بك شيئا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. في الرواية في تفسير أن التقية أو البيعة للظالم وما شابه ذلك، أو التقية على كل عموما هي شرك خفي، أو التقية مأمور بها وليكن، بس هي أمر اضطراري مو أمر أولي، ليس برنامج صحيح في ذاته، برنامج خاطئ، بس يعني خاطئ مضطر الإنسان يرتكبه، بس يرتكبه لأجل أن يدفع محذور وقتي. أما إذا صار هذا البرنامج الوقت صار برنامج دائم، بالتالي راح البرنامج الصحيح. لذلك التقية المفهوم السلبي اللي ربما معشعش عند الكثير، التقية طبعا عندنا توصيات كثيرة من الإمام الصادق: التقية ديني ودين أبائي، لا دين لمن لا تقية له، كلما ازداد هذا الأمر ظهورا. بس التقية معنا برنامج أمني تحافظ على الواقع، لأنها تجعلها هي الأصل الأولي، وأن بمعنى بمعنى البرنامج الأمني لإخفاء ما شابه ذلك. وإلا الأمر الاضطراري بطبيعته دوما هو ماذا؟ هو أمر مؤقت لا أمر دائم، أمر مؤقت ليس أمر دائم. وتدويم وتمديد أمر يحدق بمخاطر بخلاف الحكم الأولي. لذلك حتى شوف في الحلول البنكية، إذا هو أمر ربوي الآن من باب الاضطرار ارتكابه وليكن، اضطرار حقبة مؤقتة، أما كشيء دائم هذا ينتج نفس نتائج المضرة. ها؟
ناقص. ما عندهم حلول. ما عندهم حلول.
أي نعم، هذا معناته عدم حلول. وإلا المفروض الفقيه والبحث الفقهي العميق أن هو يأخذ على عاتقه، حتى البحث الخبروي، خبراء المصارف، خبراء النقد، خبراء سياسة المال، المفروض أنت إذا أعطيتهم ضوابط هم يوجدون بيئة موضوعية حلو يعني علاجية، لأنه يطالبون مثلا من الفقه أنه هو يرفع يد عن الثوابت إلى هذه، ذكرتها في أول بحث البنوك بعد، أن دوما النخبويين يلقون بالمسؤولية على الفقهاء، هذا خطأ. ولا أقول أن الفقهاء يتركون مسؤوليتهم، هذا خب لا، ولكن جانب كبير يقع على عاتق النخبة، هي النخبة المفروض بجدارة تستطيع أن توجد سوق سالمة، مصرف سالم، بيئة اقتصادية سالم. الآن هم عاجزين عن إيجاد نظام موضوعي يتلائم مع المقاصد الشرعية، هذا العجز من عندهم يصير. طبعا لابد من على إتحال الجانب الحوزوي العلمي كذا يساندهم ويشاركهم ويشاطرهم في المسؤولية في إيجاد صيغ حلول ومعالجات. على أي تقدير الجانب الثانوي ليس حل دائم، هذه نقطة مهمة في فلسفات التشريع والأحكام الشرعية. وسماع الملاهي والشتم لأولياء الله، هذه كلها أمور يعني هم انظر المؤمنين في خضم عوامل محرفة لهم عن الجادة، لكنهم يقاومونها كثيرا. وسماع الملاهي والشتم لأولياء الله مع ومع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم والهرب من أعداء دينهم والطلب لمن يأملون معاملة من مخالفيه في دينهم. طبعا هذا يبين بعد جانب آخر، بناء الداخلي للمجتمع المؤمن المفروض يصير التعايش والمدارات أيضا بين المجتمع الإيماني والمجتمعات الأخرى، هذا كلها توصيات. فإذا بين تدبير وبرمجة وما شابه ذلك بهذه المسؤوليات الكثيرة التي ليست مسؤوليات فقط فردية، كما بينت كما بين الحديث النبوي صلى الله عليه وآله، بل هي مسؤوليات أيضا اجتماعية وسياسية وغيرها ومجتمعية وجماعية. كل هذه مسؤوليات أقسام للتكاليف وأسس. سبحان الله، هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وآله تقريبا نستطيع أن نقول هي أسس وغايات ومهمات الأبواب الفقهية. وذكر فيما ذكره صلى الله عليه وآله فلسفات الأحكام من بدء كلامه: إذا احتملوا ما احتملوه من الأثقال وقاسوا ما هم فيه بعرض. من هناك إلى هنا كلها بيان لغايات ومصالح وعلل التشريع يصب في أي شيء. قال الله عز وجل: يا ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل، لا شهوات الفحول تزعجكم. هنا حديث قدسي بعد: ولا شهوة الطعام تحقركم، ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكم. بل التعبير بينخب يعني ينزع نزعة وميول. ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكم، ولا لإبليس في ملكوت السماوات وأرض شغل على إغواء ملائكة الذين قد عصمتهم منهم. بخلاف أولئك: يا ملائكتي فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات. إذن يظهر منظومة الدين هذه كلها موجودة في هذه التوصيات. وسبحان الله، شوف لاحظ، لو نريد نحددها عدديا مع ما هم فيه بعرض يعرض من أعوان الشياطين، خواطر أو شياطين الإنس والجن، مجاهدة النفوس الجانب الخلقي، احتمال أذى ثقل العيال، الكد المعاش ومسؤولياته. يعني هذه من فلسفات التشريع التي لا يرفع الشارع يده عنها. ليس منا من كان بات وكان كل على غيره أو كذا، أو ترك معاشه لمعاده. والاجتهاد في طلب الحلال، إذن التشريعات لابد أن تكون متوازنة. والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطر الخوف من الأعداء، لابد سياسة أمنية داخلية أسرية اجتماعية دولة، من لصوص مخوفين، لصوص دوليين أو لصوص أفراد. اللصوص الدوليين أعظم لصوصية من اللصوص الأفراد. إنما هلك الأمم من قبلكم كان إذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق منهم القوي تركوه. ولا زال هذا الآن إلا من عصم الله، من لصوص مخوفين ومن سلاطين جور قاهرين. التعامل مع السلاطين والولاة والحكومات، هذا إذا بحث باب مفصل منتشر مسائل في الأبواب. وصعوبة في المسالك والمضايق والمخاوف والأجراع والجبال والتلال. أي لا، أنا أريد أعدل كذا. والتلال لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من طلب الحلال تأكيد. فعرفهم الله عز وجل إلى أن يقول بعد ذلك، يكرر نفس دي الأسس الأربعة والخمسة بعبارات أخرى تقريبا ستة سبعة، يعاود تكرارها هنا أيضا. في يا ملائكتي فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتي ما لم تحتملوا. إذا محبة أشد ودين أشد وإيمان أشد. واكتسب من القربات إلي ما لم تكتسبوا. فلما عرف الله ملائكة فضل خيار أمة محمد صلى الله عليه وآله وشيعة علي وخلفائه عليهم السلام واحتمالهم في جنب محبة ربهم ما لا تحتمله الملائكة، أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم. أبان يعني أظهر، ثم قال فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلائق الأفضلين. ولم يكن سجودهم لآدم، هذا بحث آخر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.